يكون الموت أنه كذلك شديد العقاب، فقال الذي أعجبني أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا ليس المرض سبحانه وتعالى يتمده بمنطقة فقط، وإنما يمنع جل وعلا بأنه وأثر المغفرة وفي منطقة أثر المغفرة وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فأعلمهم ذلك كما أسلمنا ما أعلمهم أن الله شديد العقاب وكما قال نبي عبادي أن أنا غفور رحيم، حتى يكون الناس بين الرجاء والخوف، أن يصدموا الرجاء والخوف معهم ويصنعوا في رحمة الله تعالى، وأن يكون الظلمين والخوف فلا يخرج دين الطمع في المغفرة إلى كثيرته والتوالي وترك الشعر للمرجاء وتحقيق أسرار الله. ونستكمل هذه الليلة بقية الشيعة، نستكمل الشيعة من بقية الثلاث المتعلقة بمنصورة الله تعالى. وهذه الآيات كذلك هذه المرة إذا كان ما سبق كان يتعلق بالله تعالى في ذاته المتقاطع وفي دعاء الناس المغفرة، يعني في ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فإنه غير متعلق بالناس السلام يتعلق بما يبدأ أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى في صلاة المغفرة. ينبغي أن يكون المؤمن في صلاة المغفرة على حالين ذكر في كتاب الله تعالى، وهو حال الأول الطمع في المغفرة من الله تعالى مهما كان الذنوب والمعاصي، فإنه لا يشك على أنه طالما في رحمة الله طالما في مغفرة الله تعالى يعلم أن الذنوب كبيرة وأنها كثيرة، ولكن في نفس الوقت يطمع في ذلك يقول في هذه الآيات إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا سبحانه وتعالى، آمنا بالله تعالى ليغفر لنا خطايانا جل وعلا. وقول المؤمنين في هذه الحال يقول فيها المولى سبحانه وتعالى يصور حاله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهذا حاله الأول وهو طمع في المغفرة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام الرب النوع يقول رجل أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هو لا خطيئة له ولا ذنب أنهم معصومون برحمة الله لهم يقول ذلك، فإن المؤمنين المتقين لا شك أنهم مشغولون بهذا الأمر، لا يستخفون عنهم أنهم مع كثرة ذنوبهم وخطاياهم وتلوثهم بالآثار والذنوب ليلا ونهارا، لا شك أنهم أكثر لا شك أنهم أكثر ظلما في رحمة الله تعالى، يطمعون إذا استرضحنا بقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويستكمل آيات الطمع التي تتوضا معرفة المغفرة بقوله جل وعلا أن تحرك في العالم إنا نطمع وإن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وهذه الآيات تريد المشاهد عموما في أقسام السنة أن الإيمان بحسب كاف في أن يكون المرء مغفرة الذنوب من الله تعالى، وأن من آمن بالله تعالى فإنه يطمع أن يغفر الله لنا خطايانا وذنوبه وتغير حياته. أمرا ثانيا أنه مهما آمن المرء بالله فإذا به كل همه أن يغفر الله له ذنبه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن ينفر خطاياه. في هذه الآيات التي تبين حقيقتها بعض أو شيئا منها، فهذا الجزء الأول فيما يتعلق بعلاقة المرء بفرد المرسلة من الله تعالى، من أفضل من فرد المرسلة. الحال التي يكون فيها المرسلة هي الحال الثانية التي يجب أن يكون عليها الله، وهي حال التضافق والإظهار المنظمة لأي منظمة المرء بالنفس، يعني النظرة لله تعالى أنه الغالب وأنه المقصر وأنه من النفس الجاوي سبحانه وتعالى، فيكون هذا العهد من الصرف فيه، يعني يطمع ينصر له رب الخطاياه، ولكنه وهو يطمع في ذلك حاله حال ذلك المؤمن الذي يظهر بالضبط سبحانه وتعالى ذنوبه ومعاصيه، ويكون كما قال تعالى والذي اشار الي عمر بن عبد العزيز له قال ان تخرج في يوم كذا وكذا وان تقول كما قال ادم عليه السلام وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الصادقين، يعني انتم قلناهم في الرحمه ولكن هذا الطمع في رحمه الله تعالى يكون على هذه الحاله التي تبين فيها يد الله تعالى وتصبح اليه مع قضاء الله ومع شدته الاحتياج والضروره الى ان نقول لانه اذا لم يغفر لك سبحانه وتعالى فذلك هو الخسران المبين، يعني المغفره كما قال تعالى ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، اذا الفوز العظيم عند الله تعالى هو ان يكفر سيئاتك وان يغفر ذنوبك وان ينفر عنك هذه الآثار والأغلال التي تكون سبب خسارتك في الأولى والآخرة، لذلك عند الظن بالمغفرة هذه الحياة لا يخف عن المؤمن، هذه لا تصدر أحوال المؤمنين التي أنتج أن يكون عليها ولا يفرط فيها، وإنما تظهر عليهم ظاهرا وباطنا، يعني حذرهم وهم يتكلمون ويشعرون ويتعبدون ويدعون ويسعون وينسون ويأتون ويجيئون، حذرهم الطمع في كل المنصرة على الحياة التي لدى الله، وهي وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال آدم عليه السلام، وكذلك كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا وهو يقول ذلك البين والإسحاق الصحيحة، أن أنت تطلب من الخير وتطمع فيها ولكنك على حالة تدل على رصاصة هيئتك، يعني تدل على صبرك ومسكنتك وفيما سواك، تدل على شدة احتياجك لهذه المغفرة وفضل من ربك، فاستعطفهم وتتحمل اليه، لأنه إذا لم يغفر لك فذلك هو الخسران، فما فيش بعد كده خسران، لا خسران بعد ذلك، لذلك أنت تبرر وأنت تقول وإلا تغفر لي. ليس على سبيل الجرم والواحد منا يعلم ان يستغفر الخبر الطبعي لما اتمرت النوم والخبر الطبعي المجل، ولكنه لم يتحقق بهذه الحاله ولم تظهر عليه هذه الهيئه من هيئات فضل المنصره والاحتياج اليها وفي ذلك الضروره لها وانه اذا لم يكن كذلك فهو الفرق لا حول ولا قوه الا بالله، وتلك تبين كيف انك مضل على ربك خائف منه وابد من عدم قبول المغفره وابد من ان يردك لا يصل لك سبحانه وتعالى او لا يقبل منك ان يتوب عليك وان يقر سيئاتك وان يمحق ذنوبك وخطاياك، فهذه هي الحاله وهي الحاله التي تبين كيف يكون المرء حزينا مهموما على أحواله التي هو فيها، لأنه لا يكاد يطرح إلا إذا علم أنه مكره، ومن يعلم أنه مكره؟ من الذي قد علم أن الله قد غفر له؟ لذلك قالوا وإذا تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، إلا تغفر لي فارحمني أكن من الخاسرين، ولا شك أنه وهو يقول ذلك يقول ذلك على شدة الكرب والألم وعلى شدة الخوف من العاقبة، أنه فعل لو لم يغفر له ملك المحلول، ولا لم يغفر لهذا المرء المسكين المتلوث في الخسارة ليلا ونهارا، ماذا يكون حاله في الحل؟ وقد رد قائلا عن ذلك الله تعالى، وقد رد ولم تمحى سيئاته وذنوبه، ورد وما زال هذه السيئات فيقال ربا ويقل جزاءه. إذا هذه الحالة تغير منظر المرء مع الله تعالى، وتغير موقفهم وهيئتهم في حياته حتى العامة عندما يعرف الله فلم يتحقق بعد لما توبته واستغفاره تقبل عند الله تعالى وانه لا يزال معظما اشد الطعام للخساره والاستعانه والابطال وان يرجع المحروم المطلوب عن ذنبه سبحانه وتعالى. هذه الحاله لا شك تغير احوال المرء من يروي من اللعب والكسل والتلوين والثواني والاستعانه والضحك وتضييع الوقت كل ما هو فيه من الحالات السلبيات وغير ذلك الحالات تجعل حال وحال الصامة المنصورة وحال الخلق والتلطف بعدم قبولها المربي قائما لا يقر له القاتلا كالمحصل عن هذه المنصورة التي امر الله تعالى اصيل اسبابها. والله السلام لذلك قال وصول مثلما قال المنتج لذلك فرد مني ظلمت نفسي فرد نفسي ويعلم ان اصبح كذلك انه عندما ادعو الله تعالى بذلك وهو مستشير منه وادعو الله تعالى بذلك وهو يعلم يرى من نفسه خساره من لم يغفر له ربه وادعو الله تعالى وهو ممكن ان الله يجيره ويظهر له فتره من هذه المغفره وفي هذه الولايه وضربات الولايه ويظهر لها ان لا يخرج الذنوب الى الله سبحانه وتعالى فيكون من بركات هذه الحاله حاله من بركات هذه الحاله وهي حاله الاستغفار والاحتيال الى المنفره والارهاب والتضرع والتذلل لله تعالى بركاتها ان الله يغفر لصاحبها قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي اقر بالظلم اقر بالمعصيه واقر بالخطيئه واقر بالذنب لله تعالى اذا اتى المرء مجرد رجل بذنبه وخطيئته وسيئاته وذنوبه واقر نفسه انه لا يغفر الذنوب الا هو وانه اذا لم يغفر له من يغفر له واذا لم يغفر له فتلك نهايه الخساره التي لا خساره بعدها ويتضرع له ويتمنى له اذا لله تعالى. هذه الايه الكريمه تبين ان الله تعالى قد غفر له حرا لان الساحر ما يقولون للتعقيد ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له مجرد ذنب بمجرد يعني ان يقول الله تعالى ويقر بذنبه وتصليحته وسيئاته وذنوبه ويطلب من الله تعالى المغفره ويؤكد لله تعالى انه لا يكون له الا هو وانه محتاج من شده الاحتيال الى هذه المغفره وانه اغفر له ولم يغفر له فهو المحروم فهو الخاسر فهو المظلوم فهو الخالص وهو يتمنى بالله تعالى بذلك ويستعصيه بذلك ويتحمله بذلك ويبقي له ويتضرع له فغفر له كل ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وكذلك كما قال اصحاب المنكر ليس محمد ربنا ورسول الله كما تمنى من الخلق به وهذه الحاله اذا كانت تلك حاله قضيه بكل احد فالحاله العامه كذلك عندما يصير الجميع لا بد ان يرتفع الى الله تعالى منه الجرار بالاعتراف بالذنب والاقرار بالخطيئه وان يغفر ان يغفر له فلا زال ذلك على عدم رحمته له عدم رحمته منه سبحانه وتعالى لأنه إذا لم يغفر له معنى أو أنه لم يرحمه وأنه لا يستحق رحمة من الله تعالى وأنه لم يرحم نفسه ويرحمه الله جل وعلا لذلك تضرر به المعاني فإذا لم يرحمنا وربنا ويغفر لنا فنتمنى من الخاسر. إذا علم الله حاجته إلى ما لم يزل أن يكون عليها وهيئته التي يخاطب الله تعالى بها بطلب المغفرة وهي هذه الحالة التي يمكن ذلك أن تكون من عفارا وتكون في نفس الوقت نطلع أن يغفر لنا وجود خطايانا لأننا آمنا به سبحانه وتعالى وربنا به غلطة ولكن استغفرنا وبرزقنا وأن قعنا في الأكل والذنوب وخرجنا السيئات والخطايا وعلمنا في نفس الوقت أنه لا يغفر الذنوب إلا هو وأننا مقرون بهذه الجنون وأننا وقينا التغفير الكبير بين يديه سبحانه وتعالى فيتقرب من ذلك وعليه فإنه يقول المرء بالله تعالى بالرجوع على ذلك. هذه الحالة لا يصح عنها المؤمنون جدا، ولا حال الطمع للمغفرة، وحال الابتلاء وإظهار ظلم النفس وإظهار قدرة الله على نصر الخطايا وتذكير السيئات إلى آخر ما ذكرنا. المرء الذي لم يتخلص بهذه الحالة ولم يتحقق بها فهو بعيد عن معرفة أسباب النجاة، وكذلك بعيد عن معرفة أسباب المنكرة، ومطلوب الأسباب الرحمة التي يعفرها الله تبارك وتعالى الثالث من الليل المستغفرين له. وإذا كان ذلك كذلك كما سمعنا فإذا حاله المؤمنين لما علموا ذلك ويصلوا القران الكريم ايضا هذه الحاله، وهي ان المؤمنين لما علموا ذلك اكثروا من الدعاء للاستغفار، يعني كان جمع دعائهم بطلب المغفره من الله تعالى. اسمع هذه التربيه التي ذكرها القران، انا اشير الى ذلك على معنى التربيه، وهي الاولى قوله تعالى فاعف عنا واغفر لنا، وقول تعالى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ليس لنا قد نسينا بنا. فتجد لما طلب منهم الله سبحانه لنا الدعاء وذلك اذا ظهر فظهر تلك الحاله فعليه الكريمه بهم يؤمنون الدعاء ليلا ونهارا بطلب المغفره، لا يكفون ولا يكفرون، أما نطلب المغفرة لأنفسهم ولأهلهم ولآبائهم وللمؤمنين والمؤمنات، يظهر ذلك في آياتهم التي بينها القرآن الكريم والتي ينبغي أن تكون بيننا المؤمنون اليوم. في طلب المغفرة من الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وما كان قولهم إلا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكما قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأحرار، وكما قال رب اغفر لي ولأخي الذي أنقذني من موسى السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وقال تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقال تعالى رد الخير للوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الكتاب، وقال عنهم كذلك يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقوله تعالى رب اغفر لي، وقوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبرؤون بالإيمان، وقوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، وقوله تعالى يقولون ربنا آتهم لنا نورا واغفر لنا، وقوله تعالى فاغفر للذين ولوالدي وللمؤمنين لو يكون الكتاب. فرأيت هذه الآيات فهي آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم تبين بعد أن علم المؤمنون حالتهم في الطمع في المغفرة وإظهار أسباب هذه المغفرة، فإذا هم يرون هذه الآيات على كثرتها تبين أنهم لا يفرقون بينهم وبين الله من الدعاء بطلب المغفرة لهم ولأبائهم ولأمهاتهم ولإخوانهم ولإخوانهم الذين سبقوهم في الإيمان وأسباب الإيمان، وكذلك للمؤمنين والمؤمنات ولكل أحد، ويدعون ذلك من دون الآخرة الآخرة ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فالله رب لذلك لا ينبغي ان يكون عليه حال مؤمن من طلب المغفره في كل آية. لذلك كما اشرنا لابد من ذلك صلى الله عليه وسلم انه كان يعرف له المزيد الواحد المزيدين هذا رب الخير غير طبع علي انك انت التواب المغفور 100 مره في المجلس الواحد 100 مره ثم ذلك بطوال اليوم الذي ينبغي ان يكون عليه المرء سواء كان في يوم او في ليل في ليله قال تعالى والمستغفرين بالاسحار كما صار انهم كانوا قبل ذلك المسلمين كانوا قليلا من الليل ما يشعرون ومن اسحارهم يستغفرون فرايت اذا هذا الدعاء الذي لا يستغفر الله عنه انا عندي وقت رب الشكر يحسب علينا بالمجد في الواحد ما يتمنى ولا مرات مع ينبغي لمن سمع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتابع كما شرنا الخطبه الى السلام والتحقق بهذا الواجب عنه صلى الله عليه وسلم ليسلم من اهله ويسبب ذلك من اتباع المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كانت هذه بيان اذا من اخيره التي شرنا لها جميعا تبين هذا المعنى العام وهو كيف يتحقق المرء بمداومة الاستغفار وأن يكون الاستغفار هيئة الحسنة التي بدأنا بها الكلام ويقامها وإظهار الاستغفار في المجتمع أن يكون كذلك بينه طول الاستغفار والإكثار منه ولا يمر عليه وقت إلا ويقيم هذه الحاله لله تعالى يرجو المغفره ويخشى ان يرده بوالديها خاسرا صائما. وهذه الايات على كثرتها تدل على هذا المعنى المشار اليه والذي ينبغي ان يحافظ عليه المؤمن. واذا كان ما اشرنا اليه من هذه الايات فان عاقبه الاستغفار تحمل المؤمنين على التحقق لذلك، يعني عندما يعلم الله ما ذكر الله تعالى في كتابه من العاقبة الحسنة للاستغفار والتوبة وطول الاستغفار والإقامة وإظهار قيام الله لهذه المغفرة وأنه حكيم على عدم تحصيلها ومتألم ألا يكون قد فهم فيها أو رد منها أو كتب عنها فإذا به عندما يعلم عاقبة الاستغفار ونتيجة فإنه يحمله ذلك ويحفظه على طول الاستغفار. وأول عاقبة الاستغفار رحمة الله تعالى، يعني أنت برحمة الله يقول الله لك فإنك عندما تستغفر الله تعالى فإنه يكشف عن الحمد سبحانه وتعالى. لذلك قالت الآية لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني كأنه يطلب منه أن يكون كذلك يطلبون المغفرة من الله تعالى لعل طلب المغفرة وتحقق المغفرة له يكون سبب رحمته. وإنهم رحموا من الله تعالى فإن ذلك هو الفرج العظيم الأولى من الشخص. نحن نشير إلى الآيات السريعة كما ترون حتى تكون إدراكا للمؤمنين في تفهيم هذه المعاني. صلاة الشرط يخرجنا عن الثلاث في المشرط على الخاص، فإن نشير الى المعاني اجمالا او سريعا او ما يعني يحتاج الى قول اسم هي الحكمه التي تبين الايات من الاستغفار وهو رفع الغلاء والبلاء الناس على المؤمنين كما قال تعالى كما كان الله معذبا وهم يستغفرون. اذا الاستغفار والتوبه والرجوع الى الله تبارك وتعالى يرفع البلاء عن المؤمنين. هل على العهد انهم طالما يستغفرون فانما يعذبهم سبحانه وتعالى ولا ينزل به بأسا ولنشد فيهم عذابه وصفر سبحانه وتعالى. ولذلك يا رحمه يا رئيس الأيام اعتبر في نزول البلاء أن البلاء يزيد من البلدان فلا تشعر إلا بالاستغفار والتوبة والعمل الصالح لله تعالى. فلما كثرت هذه النحل وزادت هذه المصائب على المؤمنين دل على أن مجموعة المؤمنين لا يفعل منهم استغفار ويرفع البلاء إلى الله تعالى، ولو صعب منهم لله تعالى على الاستغفار الذي يصاب البلاء لا شك رفع عنه التعذيب الذي هو فيه ورفع عنه ما هو فيه من بلاء ومحن ومن تكاثر الاعداء عليه ومن نزول المصائب به وحلول الخصم الجسيم عليه كما هو الواقع اليوم. وكان الحال الواقع اليوم يدعونا ويصابنا ونادى علينا بشد النداء بفضل الاستغفار والتوبه والرجوع من انفسنا واهلينا واولادنا ومن يستطيع الله ان يوصل اليه ذلك المعنى ليتحمل كل مسؤوليته في رفع البلد النازل والعباد المستخفي الذي حمل المؤمنين في جهلهم وفي كلمه في اكثر واضح. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم قال ان عقبه الاستغفار كذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ان ربي رحيم ودود، يعني كانه يقول ان الاستغفار والتوبه أن استرفاع العبد إلى الله تبارك وتعالى مع الرسول الحمد الحمد رحمة الله رحمة الله تعالى ومن عرافية حمودة الحسنة رحمة الله تعالى ومودته للمؤمنين. أن الله تعالى يحبهم يعني لا شك أن ذلك سبب رحمتهم أن ذلك سبب رفع البلاء عنهم ثم سبب ذلك أن ذلك سبب توفيقهم فصلوا إذا أعظم الله تبارك وتعالى إلى الشرك لا يعذبهم وإلى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم الشقاق والبلاء النازل. فمن عرف الاستغفار محبة الله تعالى للمؤمنين وهي أعلى درجات الدين وهي أعلى درجات الدين، يعني درجات العليا التي يشملها المشملون ويسعى يسعون لتحصيل محبة الله تعالى. فيما حصلوها فلا شك خيره في الدنيا والاخره كيف بعدها شك. وذلك طريق الاستغفار كما ذكر الرب سبحانه وتعالى التوبه من الله يحبه كوالدين ويحبه كطالبين فان تاب وتطهر وحبه سبحانه وتعالى. والله على ذلك ان يحب الله ان يقول عليه الله ان يكون في موضع محبته الله لا يعيره اهتماما ولا يعيره شيئا مما يجب ان يعيره الله لمثل هذه القضايا التي هي سبب النجاه كل الاخر. واذا كان من عواقب الاستغفار محبه الله تعالى للمستغفرين وايضا كذلك من عواقب ذلك أن يكون سبحانه وتعالى قريبا له مصيبة له، يعني إذا سأل الله عن عدم أسباب قبول الدعاء ومطعه إلى الله تبارك وتعالى فإن من أسباب ذلك أن الناس يدعون الله تعالى فهم إلى مستوى الخطايا والذنوب فإن يستجيب له سبحانه وتعالى يرفع إليه السماء يا رب يا رب وكذا 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 من الخطايا التي يصيب فكأنه يستهديه بالله تعالى إذ هو مقيم على الذنب ويقول أن الله تبارك وتعالى يستغيث عنه وأن يرفع البلاء وأن يفعل كذا وكذا. لذلك يقول الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذا كان هذا التنبيه مع سبيل التعريف يعني كانه يقول ان تاب من الله تعالى واستغفروه فإن ذلك يكون سببا لقرب الله منهم وإجابة الله لهم. فما ترك أيضا إجابة من الله تعالى وقربا منه سبحانه وتعالى أنت مذنب متلبس خطارا لا يقوم من الله تعالى أحد على هذه الحالة أبدا. لذلك حتى تقرب من الله تعالى وأن يكون دعاءك في محل القبول من الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن تقيم الاستغفار له وأن تقيم التوبة له وأن تحسن ذلك سلوكه لله تعالى، وإلا فلك الفضل من الله تعالى إذا وجد الدعاء ولا خطبا منه ولا سماع لك ولا محبة منه لك سبحانه وتعالى كما شاء. وإذا كانت هذه يعني العواطف من عواطف المحبة والمغفرة والقرب من الله تعالى وكذلك النجاة ووصف البلاء والرحمة، فإن المستغفرين كذلك ينتظرون عواطف الدنيا الحسنة، يعني لا يقتصر الاستغفار على أن يحصل الإنسان عواطف الأثر بل يعدل لهم كذلك العواقب الحسنة التي في الدنيا. قال تعالى وَيَقَمْ تَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. يعني الاستغفار والتوبة لله تعالى سبب في أن يرسل عليهم السماء مدرارا، يعني أن يرسل عليهم السماء بالغاية فلن يكونوا سبب معشقهم وسبب حاجتهم وسبب بقائهم وسبب ازدهار احوالهم وتحسنها في الدنيا ويزيدوا قوة الى قوتكم. فان كانوا في قوة المبادئ والشده يزدادون من تلك القوة، والا فان كانوا في الضعف والمذله فان الاستغفار والتوبه ترفع عنهم ذلك بقوة الله تعالى وبتأثير ثورة الاستغفار عند الله تعالى في محبة أهلها وقربهم واستجابة دعائهم، فإنه يؤثر لهم تلك الأمور في الدنيا كما ذكر الله جل وعلا. لذلك قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كأن الله تعالى في هذه الآيات تنتظر استغفار المؤمنين فقط ليحقق لهم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك قال إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذه الآية بالذات يرسل السماء عليكم مدرارا لأن الناس في الزمن الأول كانوا يعيشون على المطر على المغرب، وأنهم إذا زارت أرضهم ماتوا ونفقت مواشيهم وهلك زرعهم ونسوهم وصاروا في اشد المجاعه. لذلك امتن عليهم سبحانه وتعالى بانهم استغفروه وتابوا اليه رفع عنهم ذلك كله وعدلهم به غيثا وقسطا وعدلهم به مرعا وعدلهم به انعاما وارضا ومزارعا ومزرعا وكل ما يكون سببا في حياتهم وسببا وطريقه في الحياه. فمن قال سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تصدقون بالله وقالوا. فهذا اذا من كان التطبيق والعرس والجزء انا ارسل حديث اليوم على مولاه اخر صلى الله عليه وسلم، وانما شرح الايات فقط على القريه كما شرح لتبين هذه القيمة العظمى بمعنى الاستغفار والتوبة لله تعالى، أنه من كان متعثرا في أموره وقد سد في وجهه الأموال وقل نفسه وقل ولده وضعف عن مقاومة أسباب المعيشة والحياة، إذا الاستغفار خرج له ذلك كله. هذه الآيات مش حابب مثلا أن حديث ضعيف وحديث مش ضعيف وكذا وكذا، هذه الآيات التي لا حلف لها والتي لا تشبيه بكلمات الله فيها سبحانه وتعالى، وان الله ينصرف لا تخلى جل وعلا. ومن من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى المؤمنين والكافرين ولكل الناس أن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حتى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل وفضله وإن تولى فإن يطاف عليكم عذاب يوم الدين إلى الله مرجعكم. هذه الآية تبين هذا المعنى اللطيف وهو أنهم استغفروا ربهم وتابوا إليه فإنهم يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني أنهم يقول يمتعهم دنياهم، يعني المتاع الحسن إلى أجل مسمى هو مدة الدنيا التي يحيونها ببساطة، ومدة الدنيا يمتعهم فيها وليس كل المتاع وإنما يمتعهم متاعا حسنا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضل، الفضل الأول فضل المؤمنين والفضل الثاني فضل الله تعالى، فضل الله جل وعلا. يعني ويؤتي كل ذي فضل يعني ويؤتي كل ذي عمل صالح فضلا يعني جزاءه خيرا في الآخرة. لأن في إيش المطالب حسنة في الدنيا. قالوا ممثلكم متاعا حسنا أي في الدنيا طلبت الآخرة قال ويؤتي كل ذي فضل فبالتالي يعني الإعطاء كل ذي فضل يعني كل ذي عمل صالح فضل يعني فضل الله يعني الجزاء الخير في الآخرة. قال سبحانه وتعالى ومسكاكم متاعا حسنا يعني في الدنيا لانه خارج يعني المسلم الاخره الناس اجر المسلم بس الدنيا ومسكاكم متاعا حسنا يعني في الدنيا الى انتظار اجمالكم ثم في الاخره اصلا لو كل ذي فضل يعني صاحب الفضل يعني صاحب العمل الصالح كذا ان الفضل يطلق على العمل الصالح في الايه ويؤتي كل ذي عمل وكل ذي فضل يعني كل ذي عمل صالح يؤتيه فضله يعني يؤتيه الجزاء الخير والثواب الحسن في الآخرة. ما هذا الكلام؟ وهذا الكلام يدعونا إلى المعنى المهم. هناك معاني كثيرة في مقابلة الإلقاء، أنا أريد أن أشير إلى معنى أشار إليه من المخيف فيها معاني كثيرة، وهي أن الإنسان يسمع بالإلقاء ويسمع التوبة و يسمع به العواقب التي اشرنا اليها كيف ان الله تعالى يزول الاستغفار ويطلب منه ذلك ويطلب منه حتى يغفر له سبحانه وتعالى وانه يسال المغفره ونبين له هذه الايات التي اشرنا في طلب الاستغفار وكثره الاستغفار ورغم الاستغفار ثم ان الله بعد ذلك لا يتحرك قلبه الا الاستغفار والتوبه. هذه المشكلة التي نعم فيها اليوم تمنع الناس قضية الاستغفار أما تعرضت بها وأنهم يجب أن تكون حلوهم فيها الطمع في المغفرة وإظهار الحق والاحتياج إليها وأنهم يكونون خاسرين إذا لم يغفر لهم وإذا لم يرحمهم المولى سبحانه وتعالى وإذا لم تتردد قلوبك بالناس وتترك الأعمال الإنسانية لم تتحرك بشيء من ذلك. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن المشهد من مشاريع التوبة والاستغفار التي تبين شيئا من هذه المسائل الفترة التي نحن فيها. وهذا المشهد يسمونه سمير المنام الخير يسمونه مشهد التوفيق ورد البيان. علم المرء كما اشرنا بمغفرة الله تعالى والطمع فيها وكثرة طلبها من الله وعلم في نفس الوقت انه كثير الذنوب والخطايا وانهم تدعوك بها ليلا ونهارا ولكنه كذلك لا يزيد بعض التي نحن فيها لم يتحرك قلبه ليخرج عنها وليتوب منها وليستغفر الله تعالى استغفارا الذي يمتلك على الله ان يتفكر في الحديث فيها والذي يرى كيف انه اما ان يكون موفقا فدخل الله تعالى بيده الى الاستغفار والتوبه واخذ بمعطيته وقلبه اليه فان الله تعالى حضر ذلك ومنعه اياه. وهذا المشهد يسميه ابن القيم مشهد التوفيق وصف الله. يقول وهو من تمام هذا المشهد يعني من تمام المشهد السابق وهو مشهد التوفيق يعني ولكن خير للذكر أخذنا التوفيق رسول الله للذكر
لحاجة العبد إلى الشهود لا بد أن يشهد الله أنها معترضة فتأخذ الله بيده إلى المغفرة أنها ما زالت مسجونة مبعدة مطرودة كما ترى وإذا تغفر لي وإذا تغفر لنا فارحمنا أن يكون من المصابين ولذلك يقول أجمع العبد كل ذكرى أن التوفيق هو هذا التي حكى الله إلى نفسه وأن الصلاة هو أن يخلي بيننا وبين نفسه فالعبيد متكلمون بين توفيقه وصلاته بل العبد في الساعة الواحدة ينال مصيبة من هذا وهذا العبد في الساعة الواحدة إذا به موفق وإذا به مكسور إذا به يصبر وإذا به يستغفر وإذا به يطلب على ربه حزينا متألما وإذا به داهيا وإذا به يغفو ويلعب وإذا به في الغفلة وإذا به المخبر والإجابة عن المنفرة وسعي ذلك يكون فيطيعه ويطيب أنا وتعالى ويذكره ويشكره بتوفيق الله ثم يعطيه ويقربه ويشفقه ويغفر عنه بكل ذلك بالله وهذا السبب من ما فيه الدم الذي ينبغي فيه في بعض الأسباب فهو لا يؤمن بتوفيقه وكل ذلك فإن انتظروا فبفضل الرحمن وإن كان له فبعدله الرحمن ولم يستحق ذلك العدل إن الله تعالى هو المحبوب على هذا وهذا لم أتم حمد وأكمله ولم يمنع العهد شيئا هو لا لم يمنع شيئا هو لا عندما تنظر كأحوالك السريرة وتتلفت حولك من أين رفيق وما الذي ذهبت حتى وصلت إلى هذه الحالة من هذه الشعور الإخلاق وحلاوتها وبردتها والإقبال على الله من الوصول إلى الغفلة والمعصية والتقصير والنام والتكاسل والمكان الأكثر على المستردات بإدخال ذلك يكون أنه لا حكاية هو لا بل أنت نفسك على ثلاثة تستحق هذا السردات كما هو الفعل لذلك يقول وإذا من يعرض من يعرض سبحانه وتعالى مجرد فضله وعطائه وهو يعلم جل وعلا حيث يضع فضله وعطائه يعلم انك لا يهدرك اهلا لهذا الفضل ولهذا العطاء ذلك ان منعك هذا الفضل وهذا العطاء فماذا شيء العبد المشهد اي هذا المشهد واعطاه حقا اسمع على المعنى اذا علم ذلك انه مفضل او مخزون وانه ذلك بفضله ورحمته وان ذلك بعزيز رحمته وانه يضع رحمته خيرا تستحق هذه الرحمه يكون كما تشاهد العبد هذا المشهد واعطاه حقا علم شدات ضرورته شدات ضرورته وحاجته الى توفيق الله تعالى له في كل لحظات ونفس وفي كل فرصه تعالى هذا هو الامر المهم إذا علمت أنك في الساعة الواحدة المرفض من مفضول علمت أنك إذا محتاج إلى الله تعالى في كل الأحضانات لا تخرج عن ذلك أنك محتاج إليه في الأحضانات إذا ما أسألت في الغرفة تعلمك إن كانت هذه اللحظة ذلك المدرسة الفزلان إذا لك محتاج إليه لأن ينفعك عنك هذا الفزلان في تلك اللحظة وذلك المدرسة فما بشك فزلان الله طويل طويل في ساعاته ولا في ليله وفي نهاره وفي معاملاته وطلبه وغفلته ترى طول الباب من الله تعالى وذلك لحفظ هذا الكلام حالنا شدة ضرورته وحاجته الى التوفيق في كل نفس وكل لحظه وخفة عين وعلم ان ايمانه وتوحيده بيد الله ان الايمان والتوحيد بيده سبحانه وتعالى يوشك أن تغذل فيصحب منك الإيمان والتوحيد يوشك أن تغذل فيصحب منك الطاعة والإقبال على الله تعالى ولو تخلى عنه خصلة عين لكل عنه عرف توحيده ولخاف تمام إيمانه على الأرض لو تخلى الله تعالى عنه خصلة عين ذهب إيمانه والتوحيد وهذه حالة الشهادة عندما تخلى الله تعالى عن العبد في بيت البصر أو المعصية ورسول الأمن وتسمية التوبة وإن كان أشهر أفعال المستردات لقول الله تعالى وهو ذلك يقول وأن الممسك له أن الذي يمسك توحيدك هذا هو سبحانه وتعالى الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهي وراء قلبه يعني يزيد القلب بالنصر الكلمة التي هي المجاورة كلمة التي لا نخف عنها وتأخذ لسانه يا مقلب القلوب ثبت قلبك على الدين يا مصرف القلوب ثبت قلبك على طاعته هذا ما يسمى ولو لا نخف عنه وهي الجواب التي لا نخف عنها لسانه وقلبه يعني التي يدعوه عليها العذاب ونهاره المعلم ان الايمان له توفيقه بيد الله وانه يشفى ان يخذله وان تاخذ ذلك كله منه ذلك يقول والعوالم التي لا يصف عنها لا حل ولا طيور لا بديع السماوات والارض لا بديع الاستقرار لا اله الا انت برحمتك استغيث اصلح لساني كله ولا تكلني الى نفسي صوت العين ولا الى احد من قبل في هذا البشر يشهد توفيق الله تعالى له وابتزازه كما يشهد ربوبيته وخلقه فيسأله مثل الله تعالى فيسأله توفيقه مسألة المضطر أنت مضطر إلى توفيقه في كل لحظة وإذا رفعت الابتزاز والستارة ونشف النصر منك على كل شيء إلى من الإمام وتوفيق إلى العبادة الغيرية ويعود به مخزنانه عيادا مجهور ان تعود بالله تعالى ان يخذلك عيادا مجهور في المضطر الصائم الذي قد وقع فيما يستدعي الله ويلقى ربه ويلقي نفسه كذلك بين يديه صريحا لذلك المجهور المستجيب الذي قطع للمهن يلقي نفسه بين يدي الله تعالى كما يقول بين يدي صريحا من باب مستسلما له ناكس الراس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وتوفيقه إرادة الله تعالى من نفسه أن يفعل بعقله ما يصلح به العقل لأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محبا له مقدرا له على غيره ونواجهه له وهذا المجرد الفعلي أهم مبرر إليه كل الفسوق والعصيان كما قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيان في قلوبكم وكان الله إليكم الكفر والسلطة والعصية أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم الله عليم الحكيم فهو سبحانه عليم بمن يصلح له على الفرق وماذا يصلح له أنت تصلح له وعليم بك يصلحه بخير أنت لا تصلح ويصرفه عنك فلا تصلح الذنب حكيم يرى عمر أن يقع هذا الفرق في مواضعه وعند أهله إن كان أمر معجوبين يستحقون وضعه له لا يمنع أهله ولا يضعه عند غير أهله سبحانه وتعالى لذلك قال عقيله واعلم أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حذر إليكم الإيمان يقول سبحانه وتعالى لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيين في قلوبكم منكم لا ليس ذلك كله منكم ولكن الله تعالى هو الذي جعل القدر يعني لم تكن محبة الإيمان وتزيين في قلوبكم منكم بل الله تعالى الذي جعل ذلك كله ولكن الله حبب إليكم الإيمان فأهلكم أي أعتقد ربكم وأرضيكم فلذلك لا تقدموا بين يدي ولا بين يدي رسولي ولا تكون حتى يكون ولا تفعل حتى يأمر فالذي حكم إليكم الإيمان أعظم من صالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما لعنت نفوسكم بالإيمان. فلنسكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم من كنتم بارك، ولا تقدمتم به غيرها، ولا أنتم الذين تقدمتم بالإيمان وحبه إلى نفوسكم، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغ، لا تبلغ نفس ما تفعل ذلك بنفسها. فلو أطعتم رسولي في كثير الأمور ما تريدون لشق عليكم ولبلغتم وكسرت مصالحكم ولكم لا تشعرون. يعني ألخص ذلك كما أشار أن التوفيق وأن محبة الإيمان وتبادل الكفر والمعاصي كل ذلك مرتوب إلى الله تعالى، وأن العبد إذا استحقه باب النار والإياء، وأن لا يضعه كأنه حكيم يضعه عند أهله ولا يضعه عند رجل أهله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم من يصح له ذلك الفضل ومن لا يصح. فانظر إلى نفسك أيها المسكين سامع المتكلم لتعرف مدى توفيق الله لك ومدى طردني إليك، ولتعرف من أي حالين أنت حتى يكون ذلك سببا لأن تخرج من الأمور الطردان إلى التوفيق، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخجل والبعد إلى المحبة والإقبال. إن رب خير مجيب ومفاد، استغفروا وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ويقف المرء عند هذا المعنى، يعني يقف عند كيفية أن يقول الاستغفار والمقبل عليه في هذه الحالة التي هو فيها، يعني قد وصل المرء إلى حالة من العجز وعدم قدرة الاستغفار إلى دليل يدل على أنه غير مرفق وأنه مظلوم، وهذا يدعو إلى المتابعة إلى رفع ذلك عنه. وذنبه سبحانه وتعالى لم يوفقه بدون الثروه كما شرنا، ونسأل المغفرة يغفر الذنوب جميعا، ويتوب الله تعالى على المنكر كما ذكر، فكل ذلك مكتوب بفضل ورحمته، وإنما الخزان وعدم التوفيق إنما هو بسبب هذه النفوس وعدم إقبالها بسبب حجابها عن الله تعالى وبعدها في الشهوات والغفلات والمجازات والصور والدنيا التي انشغل بها، كما قال تعالى: لا تريكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فهم المرء قضيه التوفيق والتزداد التي وفيها وقضيه الاستغفار وطلبه والمسارعه الى الله، وان يكون ذلك كله ديدنه الذي دعا الله تعالى اليه